بالأشتر من أين جاء بغيرهم، هذا يحتاج إلى. والأمويين في مصر سعد بن عبادة طلعهم جماعة عثمان كانوا قلة وسكنهم بعيدين في منطقة بعيدة مخيم إلى هالحد، مصر كانوا يرفضونهم، ومصر احتلها عمرو بن العاص بجيش معاوية جيش سامي وليس من أهل مصر. مصر بذاتها بطبيعتها موالية للنبي وأهل البيت عليهم السلام، ودفع ضريبة ولائها تاريخيا والآن. وبشكل عام الفتوحات يا أخي الكريم، أنا أدعو إخواني الباحثين المؤرخين إلى دراسة الفتوحات الإسلامية دراسة جديدة، وحتى معارك الإسلام، والذين أعطوهم أدوارا ونسبوا إليهم الفتوحات فليعلموا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي خطط وهو الذي قاد وهو الذي فتح وهو الذي يقول. فنسبت قريش تلك الفتوح إلى تدبير ولاتها، ونسينا في من نسي، وأكل الدهر علينا وشرب، ومات من يعرف ونشأ من لا يعرف. إذن يا أخي الكريم، الآن المعارك اللي تصير ثقلها على من؟ قاد الميدانيين اللي بالإعلام وبالجرائد واللي يصرحون، هؤلاء ليس هم الذين يصنعون النصر. نأخذ مثل حنين. حنين لما كانوا 12,000 لما انهزموا هالهزيمة النكراء، ثبت من؟ بنو هاشم الله وكيلك، وياهم أيمن ابن أم أيمن يحمون النبي، وجاءوا لقتل النبي، جاء كعب بن مالك غيره جاءوا. كيف تغير من هزيمة إلى نصر؟ علي قصد أصحاب الرايات، قطف روس 40 حامل راية وجاب أسرة. ثم واحد يقول أنه أبو بكر وعمر وجماعة لما رجعوا من فرارهم من النبي شافوا الأسرة حواليه، من اللي أسرهم؟ يقول الملائكة أسرتهم. إذن لازم نحن ندرس الأمر دراسة جديدة، ومنه فتح مصر يا أخي الكريم. هؤلاء علي وتلاميذ علي هم أبطال الفتوحات أبطال المعارك. يرموك يطبلون فيها، من اللي قطف رؤوس هؤلاء اللي قطفوا النصر للمسلمين؟ ملك الأشتر. غيروا التاريخ. نعم بعدين ولوها لمعاوية عمرو بن العاص في آخر، جابوا إداري لما المنطقة يحرروها يولوها لواحد إداري، طلع هو البطل هو اللي حاكم هو اللي حررها. طيب. هذه مسألة بحث واسع يا أخي الكريم. وإلا مثلا دور كل واحد من هؤلاء اللي ذكرته في فتح مصر محتاج إلى تتبعه. أنا متبع منه وعندي أرقام لا يتسع لها المجال.
يعني حتى مسألة فتح القسطنطينية كان لكم رأي فيها سماحة العلامة، و الرأي الصائب الذي تذكرونه يعني غير بعيد المنال من خلال استقراء المعلومات واستقراء الكتب. طيب أنتم أشرتم إلى مسألة إعلام وإعلام مضاد، يعني هناك شيء اشتهر وهناك إعلام مضاد هذا غيب هذه المعلومة. هل طال الإعلام الأموي مكانة مصر أيضا؟ يعني أنتم ذكرتم قبل قليل مسألة كعب الأحبار، أنا أريد أن أركز على هذه المسألة. ماذا قال كعب الأحبار في شأن مصر؟
كعب الأحبار يقول الشيطان راح إلى مصر وباض وفرخ، وكلام كعب الأحبار سووه حديث نبوي صحيح السند أيضا. جد كعب الأحبار يتكلم ويوجد جماعة إما ما يفهمون من الصحابة أو يتزلفون إلى الحكام فيجعلون مقولات كعب الأحبار أحاديث نبوية، ومنها أن الشيطان ليتكلم يذم الحجاز. كعب الأحبار يذم الحجاز، يقول الذنباء ويذم مصر، وهذه موجودة. إذن الإعلام الأموي من الأول يا أخي طمس الحقيقة، هذا ما ينكشف إلا بالآخرة، وقسم منه يكشف الإمام المهدي سلام الله عليه.
عبد الله فرج.
فالحقائق غير ما هو معروف لدى الناس. ما سمعت أمير المؤمنين يقول ونسبت قريش تلك الفتوح. جيب لي بس مبارزة واحدة لعمرو بن العاص، ما في، لخالد ثابتة من عن غير روايته. يقول لما في مؤتة بعد أن قتل قادتهم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، نهزموا انهزموا واحد لما الراية بعدين اجى اخذها منه وهرب معاهم. يقول بالبخاري قطع 9 سيوف خالد، طيب قطعهم وين اللي قتلهم فيهم؟ لا يوجد. يسهل في الفتوحات كشف الكذب، ولذلك نحن ندعو الى دراسة الفتوحات دراسة جديدة. يا اخي
يعني سمحت العلامة ايضا من العلامات التي يعني ذكرتوها ايضا سمحت العلامة، انتم ذكرتم بان خروج السفياني وهناك احدى الامارات بدخول اهل المغرب الى مصر والشام، من هم اهل المغرب؟
دخول اهل المغرب هذا ليس من العلامات، جعلوه من العلامات دخول الحركة الفاطمية. وليش مصر استقبلت الحركة الفاطمية ورفضت العباسيين؟ لأنها تميل إلى التشيع، إلى الشيعة، إلى الشيعة، وذاق الظلم. الفاطميين ظلم كالعباسيين، لكن فضلت هؤلاء، فضلت هؤلاء. مصر من الأساس تنبض. لاحظوا يا أخي الكريم، في بلادنا العربية نحن ما نقدس المرأة، نحتقر المرأة، طبيعتنا العرب والقبائل العالمية أكثرها هكذا. البلد الوحيد السني اللي فيه احترام لامرأة قديسة هو مصر. قديسة مسلمة تصير؟ ايه تصير. يزار قبرها؟ جيب لي في مكان آخر. بالهند، اندونيسيا، ايران، غيره، غير الشعوب العربية تجد. الشعب المصري في حضارة تاريخية، في ميزات، في ميزات، وميزاتها، ميزات الشعب المصري هي نبض بالتشيع. ولذلك ما استطاع لا صلاح الدين وغيره أزال الحكم الشيعي، لكن نبض الولاية لم يزله أبدا. النبي صلى الله عليه وآله في كل مصر اسمه أبو الزهراء، أبو الزهراء، أهل البيت لهم مكانتهم، والصحابة لهم احترامهم في مكانهم، لكنهم ما يصلون إلى هؤلاء. النبض العام، نبض قلوب المصريين بأهل. الآن تكلم عن الإمام المهدي سلام الله عليه، نبض قلوبهم غير، شكل آخر. ولذلك الإعلام المضاد والقمع المضاد والاضطهاد للتاريخ أثر، ولا الإعلام المضاد الفعلي أيضا يؤثر فيهم. لو يريد يؤثر فيهم صاروا صارفين الوهابية يا أخي، في دراسة مصرية صاروا صارفين 83 مليار دولار على مصر. طلعوا لهم كم واحد مثل الظواهر ومثل غيرهم المكفرجية، ما يأثرون، يجدون إماعات يشترونهم، نعم، لكن على جمهور الشعب المصري ما واحد من جمهور الشعب المصري، لا أستاذ جامعة ولا عامل ولا حجية ولا امرأة كبيرة، ما حاضرين أنه نترك أهل البيت ونتبع بني أمية ويزيد والوهابية، نترك الأزهر ونروح نتبع العوران والعرجان من مشايخ الوهابية، مو حاضرين.
طيب سماحة العلامة، نحن عنوان حلقتنا مظلومية أهل البيت في الإعلام، ما هو وجه هذا المظلومية برأي سماحة العلامة الكوراني؟
مظلومية في الإعلام لأن اللي حكموا من الأول أعدائهم، وهم أداروا الإعلام ونسجت القرون على نسجهم، وهذا الإرث يتداول ويربى عليه في كتاتيبهم الناس صغارا. الآن الناس يربون في السعودية، يربون على هذا، في بعض البلاد العربية على تكبير وتضخيم زيد وعمر وزيدة وعمرة، وعلى تصغير أهل البيت أو إهمالهم. فهذه ظلامة مستمرة. من لما عزلوا، من لما قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي ستغدر بك الأمة، يعني ما رح يولوك، ومن لما قمع أهل البيت واضطهدوا، يعني أهل أفضل أهل البيت أهل الكساء، هم يقولون آية التطهير نزلت فيهم، بعضهم يحاولون يضموا لها غيرهم. طيب هؤلاء علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم يقتلون، مبين أنه في ظلامة لأهل البيت عليهم السلام. هذه الظلامة معها إعلام مضاد، هذا الإعلام المضاد لم يدع شيئا إلا واستعمله وورثته الأجيال في مراسمهم، في كتبهم، في مدارسهم، إلى الآن ورثوا. فنحن علينا أن نعمل لرفع هذه المظلومية ببيان مكان المكان الإسلامية اللي الله أعطاها لهؤلاء المظلومين.
كيف كيف سمحت العلامة يعني نرفع هذه المظلومية من خلال إعلامنا المرئي؟ هذا الإعلام الذي دخل بيوت الناس بشكل طبيعي جدا جدا جدا.
في عندنا قاعدة تقول أن الحقيقة تملك إثبات ذاتها، يعني الحقيقة تملك إثبات ذاتها، يعني في الواقع أنه الحقيقة الموضوعية بذاتها قوية. لما أنت تتكلم مع الناس بشيء منطقي عقلاني وغيرك يتكلم بشيء ضد المنطق والعقلانية، أنت أقوى من غيرك بأضعاف. لكن لما أنت مالك صوت والصوت فقط لذاك، طبيعي الناس يتأثرون به. أنا أقول أن علينا نحن أن نقدم أهل البيت عليهم السلام للعالم كما هم. وأنا أدعو إخواننا السنة، أنه أنتم، لما أقول إخواننا السنة ما أقصد الوهابية، ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا، هؤلاء فئة شاذة عدوة لأهل البيت عليهم السلام بشكل عام، فيهم ناس زينين لكنه بشكل عام منهجهم هذا. أنا أقولهم أظهروا فضائل أهل البيت المطموسة الموجودة في مصادركم، اقرؤوها للناس، أخرجوها للناس، أحيوا ذكر أهل البيت للناس. أنا باعتقادي أنه دور مهم على علماء المذاهب الأربعة، على الأزهر بصورة خاصة، أن يظهر الإسلام كما هو. وكانت أهل البيت في الإسلام، عندنا الشيخ الأزهر السابق كتب، طنطاوي كتب لما كانت أهل البيت في الإسلام، كلهم يعرفون. طيب أظهروها، أظهروا أحاديثهم للناس. الوهابيين يظهرون أحاديث يزيد، وحتى مفتيهم يفتي بأنه خليفة شرعي مملوء شرعية، من 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 جزمته إلى رأسه مملوء شرعية. أنتوا أظهروا الواقع، أظهروا مكانة أهل البيت عليهم السلام، يعتقد بها مذاهب السنة، أئمة السنة يجب أن تظهر. ونحن الشيعة لازم نظهر أيضا جواهر ومكانة أهل البيت عليهم السلام حسب ما نعتقد مذهبنا ومصادرنا ورواياتنا.
طيب سمحت شيخ، لماذا الوهابية هم أكثر الناس حماسا لتشويه صورة التشيع والشيعة؟ يعني أنتم تقولون بأن هناك فرق ما بين الوهابية وبين أهل السنة والجماعة، لماذا هم أكثر الناس دأبا؟
أقول يا أخي الكريم، هؤلاء أكثر لأنه قصة مجيئهم معروفة للجميع، وساعدهم النفط. إذن هذا إعلام نفطي وإعلام أموي نفطي، وهم ناشطين الآن، هم أقلية ولكنهم حاولوا أن يسيطروا. وكان في مرحلة من التاريخ كانوا السنة خاضعين والأزهر خاضع وما يستطيعون يتحركون، الآن اختلف الأمر، الآن بدوا يفيقون ويقولون نحن أهل السنة ذلك ليسوا أهل السنة. فإذا صارت مسؤوليتنا جميعا أن ننهض الإعلام الوهابي، أولا ماليته هذا السبب، ولأنه يسرق نفط المسلمين، نفط الله، نفط بلاد المسلمين، نفط مواطنيهم، يأخذونه وينفقونه على الإعلام الكاذب. ولأن عندهم منهج إعلامي قائم، أنا كتبت أركان الإعلام الوهابي على أي شيء يقوم. يقوم، نقرأ باختصار، إذا عندك سؤال حول واحد، أولا على الحبكة الفنية بتعبير شيخ الأزهر الله يبارك فيه يحفظه، يعني التزوير، سيطنة، تهريش. يقوم على الشتيمة، ما شئت من شتيمة للمذهب، للعلماء، لأشخاص، لكتب، لأنواع الشتائم. بعد يقوم على أن الأشياء لونان أبيض وأسود، خلاص لا يرى لونا آخر، وهذا طبيعة البداوة، فقه البداوة، نظرة البداوة، خلاص إن لم يكن معاوية في النار أو عدو الله إذن هو ولي الله، إذن واجب الإطاعة. هذا النمط من التفكير. إذا الإمام الحسن بايع معاوية إذن معاوية صار ولي الله وخلافة الشرعية، هالنمط من أبيض وأسود ما عندهم. مرات المسألة فيها خمس وجوه، ليس إلا هذا وهذا، هذا وهذا وهذا وهذا، لا 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 اثنين أبدا. هذا واحد. عندهم انتقائية، انتقائية هوى، من القرآن ينتقي آيات، يجيب لك مقولة لشيخ شيعي ينتقي لآية للذين كفروا، ما لها علاقة، فسير حط لي إياها. ينتقي من الأحاديث، مرة أخرى في موضوع آخر ينتقي حديثا مضادا ما عنده مانع، ميستعهم انتقاء من أقوال العلماء، انتقى من أقوال العلماء، طيب في قول مضاد، لا لا ترك. مرة ثانية يحتاج المضاد قد ينتقيه أيضا. إذا انتقائية فكرهم انتقائية، وهذه الانتقائية كلها زواج من السيار متعة، ما حد ينتقي ولكن ثابت على انتقائه، عنده منهج فكري. ما عندهم، قل له ما هو الأصل في الأمور؟ الأصل الحرمة. إذا الأصل الحرمة كثير من أعمالك حرام ما فيها نص. إذا الأصل الحل ليش المولد النبوي حرام؟ مرات يختار الأصل الحرمة، مرات الأصل الحلية. بعد هؤلاء يدورون على سفائف الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما هو السفساف؟ شوف قنواتهم، هذا السفساف، السفساف تناتيف. طيب هذا عندكم مثله؟ ها قال أنه كذا وكذا، زواج بالصغيرة السن، فعندك أضرب منها. أو أنه هذا أفتى بهذا الفتو. إذا أي كتب فقهية هي مملوءة من أحكام الجماع وأحكام الحيض وأحكام المقاربة وأحكام موجودة، هذه عند كل المسلمين. لا لا، ينتقي شيء حتى يتكلم فيه ضد الشيعة، هذا واحد. يغمض عن مثيلاتها، يعني يرى القش في عين غيره ولا يرى الخشبة في عينه. بعد من منهجهم الإعلامي يستدلون بالأمور العدمية. مثلا تعرف استدلال بالأمور العدمية كيف؟ لأنك أنت لم تكن موجودا في هذا القناة، هذه القناة، فهذا يدل على كذا. ليش يدل على كذا؟ احتمالات مختلفة. لأنه دائما، ليش النبي ما كتب إذا ما يريد يكتب لعلي؟ يمكن ما خلوه يكتب، يمكن كذا، يمكن يمكن يمكن، احتمالات كثيرة. يستدلون دائما بالأمور العدمية لإثبات شيء، وهذا لا يصح، لا يصح. بعد يهربون من بحث العلم. الآن دور في قنواتهم على بحث علمي مرتب، تسلسل منطقي، مقدمة يصل إلى نتيجة علمية، في الفقه، في الحديث، في السياسة، في أي شيء. ما عندهم. يهربون من المناظرة ويتهموننا بأننا نهرب. عندهم هم مشايخهم، مفتيهم، كبار مشايخهم يهربون من المناظرة، خافون لأنهم حفاة. بعد حالة التحكم، يرى أن له الولاية على العالمين كلهم، هذا رأي لازم تقبله. عمي أصبر على مهلك، أنت ما قيمتك من الفقه والعلم؟ كم عندك من العلم؟ يوجد في بلاد المسلمين من هو بمستواك، أعطيه الاجتهاد لتعطيه لنفسك. هؤلاء إذا تحكم، تجبر، هو متعطش لأن يفرض رأيه ويقود العالم الإسلامي، ويعجزون عن عاجزوا عن ذلك، ويعجزون وسوف ينتهوا.
طيب سماحة العلامة، يعني أنتم أشرتم إلى موقف العلامة الدكتور أحمد الطيب إمام جامع الأزهر وإمام أهل السنة فعلا. هناك مقطع نود أن نشاهده وسنسألكم عن الواقع الإعلامي للوهابية والواقع الإعلامي لأهل السنة، وهل هناك فرق من خلال ما نشاهده بعد قليل بإذن الله. مشاهدين الكرام، نشاهد هذا المقطع لفضيلة العلامة الدكتور أحمد الطيب.
الاختلاف اللي بين الشيعة والسنة لازلنا نقول ليس اختلافا في الأصول، ليس اختلافا في الأصول. نحن نصلي إلى قبلة واحدة، مصحفنا واحد، وما يقال أن عندهم مصحف اسم مصحف فاطمة يقبئون، هذا كلام غير صحيح، وكل علمائهم يتبرؤون من هذا الكلام، وأنا قرأت هذا بنفسي ولمسته منهم، وأنا لي أصدقاء كثيرين فضلاء من علماء الأئمة وهم في قمة الفضل والعلم، وأنا أحترمهم وأجلهم.
هذا ما شاهدتموه سماحة العلامة، يعني موقف جميل وصريح في حق أتباع مدرسة أهل البيت من شخصية محترمة جدا ويعتبر إمام الجامع الأزهر. ما رأيكم؟ واقع سني وواقع وهابي تحدثتم عنه، هل هناك تباين برأيكم واضح لهذه الدرجة؟
نحن من الأول يا أخي نقول لما نتكلم مع الوهابية نحن أهل السنة والجماعة، كلهم نحن متمثلون أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة منزهين لله، أنتم مجسمة تقولون لله حد تفتخرون فيها وتقولون شاب أمرد وتعبرون شاب أمرد. من الأول نقول لهم لا تقولوا أهل السنة والجماعة، قولوا أتباع ابن تيمية مصرين لا. ويريدون لما هذا من أسلوب التجبر والعنتريات والتزوير أنه طرف، هو يمثل فئة ما يطلع عددهم 2 مليون نفر، يريد يقول لك أنا أمثل 1.5 مليار مسلم وأنت تمثل 200 مليون لأنك شيعي، هذا من تزويرهم. يا أخي الكريم، أولا أنا أحيي سماحة شيخ الأزهر، وهذا الوضع الطبيعي للأزهر، هذا الوضع الطبيعي اللي نعرفه عبر قرون، هؤلاء أهل السنة والجماعة اللي هم في عيوننا واللي هم أنفسنا واللي نتعايش معهم ونقاتل إسرائيل معهم ونحبهم ونعيش معهم، وكم لي أصدقاء من هؤلاء السنة ولا فتحت معهم موضوع خلاف شيعي وسني، إذا سألني أجيب وإذا سألته يجيبني، هؤلاء يتعايشون، هؤلاء بشر. لكن هؤلاء الوهابية والله ما فيهم هذه الصفات. فنحن نقول لشيخ الأزهر، لأئمة المذاهب الأربعة، لإخواننا أهل السنة والجماعة، يا إخواننا شاركونا في شيلة الحمل، نحن 80 سنة إلى الآن ونحن نقارع هؤلاء المدعين، منتحلين اسمكم، منتحلين صفتكم، أنتوا قاضوهم حاكوهم على انتحال الصفة. الحمد لله أنه صدع بالحق شيخ الأزهر وقال هؤلاء ما يمثلون وليسوا من أهل السنة والجماعة، وقال أنهم شرذمة، وقال أنهم فتنة شرذمة، حزب يخطط للفتنة، ونعم ما قال. أنا أقدر أن الأزهر لابد أن يتقدم حالة الاستلاب اللي كانت، وحاولوا أن يستلبوا مرجعية الأزهر، يفرضوا نفسهم مرجع أعور بالسعودية على كل المسلمين.
وهذا السؤال الذي سأسألكم عنه، لماذا يحاول الوهابيون أن يبعدوا المرجعية عن هذا المسجد الشهير، عن هذه الجامعة التي يبلغ عمرها أكثر من 1000 عام؟ لكن اسمحوا لي بأن أخذ اتصال من الأخ ثائر من العراق في البداية. أخ ثائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم، حياك الله.
طبعا نبارك لسماحة الشيخ عودة بث قناة أهل البيت عليهم السلام، صاحبة الكريمة الشجاعة. وأسأل السؤال الأول حول الموضوع الأول حول دور مصر، فلقد ورد في البحار قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام الصادق عن رسول الله يقول: ويخرج قبل ذلك، عندما يقول ويخرج أهل الغرب إلى مصر فإن دخلوا فتلك إمارة السفياني، ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد. هذا الحديث يدل على أن هناك جماعة سوف تدعو لأهل البيت عليهم السلام في مصر، وإن لم يتشيع، وخاصة وأنا قرأت لأحد الكتاب المصريين محمد عيسى تاود كتاب بشراط يا قدس أو كتاب دولة أهل البيت قادمة، وفيه بحث جميل يثبت فيها إيمان أبو طالب عليه السلام. أما السؤال الثاني حول موضوع مظلومية أهل البيت عليهم السلام في الإعلام، فنحن أيضا نلاحظ في المدارس، وخاصة في مدارسنا في العراق إلى الآن نلاحظ مظلومية أهل البيت عليهم السلام. فمثلا في تفسير قوله تعالى في سورة وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يقولون هؤلاء قد تساوت معاصيهم مع طاعاتهم فلم يدخل الجنة ولا النار. طبعا هاي مظلومية أهل البيت، أحد هاي المظلومات. أولي العلم يفسرونها بأنهم اليهود والنصارى. أما كيف نبين سماحة الشيخ؟ هل يجب علينا أن نبين هؤلاء الطلبة حقيقة الأمر؟ أما المسألة الأخرى لسماحة الشيخ حول في زيارة الإمام المهدي عليه السلام يوم الجمعة، نقول السلام عليك يا عين الحياة. أرجو من سماحتك أن يفسر لي هذه العبارة. بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله بك أخ سائر، شكرا جزيلا لك على الاتصال. سماحة العلامة، سؤالي أول، يعني لماذا الوهابيون يسعون لجعل مرجعية الوهابيون وعلمائهم متقدمة على مرجعية الأزهر؟
هذا ليس جديدا أخي الكريم. أول شيء اعترفوا الإنجليز بالوهابيين لإمارة نجد فقط، ثم زعلوا على الشريف حسين وسمحوا لهم باحتلال مكة والمدينة، وبعثوا هم السعوديين لل16 دولة إسلامية نتفضل نسوي مؤتمر وكيف ندير أمور الحج، ثم قالوا لا نحن ندير، تغير رأيه، طيب نحن ندير الحرمين، بعدين مشايخهم قالوا نحن ندير العالم الإسلامي مو بس الحرمين، ندير العالم الإسلامي كله، كيف نحن نفتيله الأزهر ما يعرف. هناك عمل حثيث من مشايخ الوهابية، الحكومة السعودية مع الأسف من تربط مصيرها ببلحة هؤلاء، بذهن هؤلاء المتخلف تربط مصيرها. هؤلاء لما يجي واحد منهم يقول الألباني إمامهم راعية الغنم تفهم بالتوحيد أكثر من شيخ الأزهر،
الله أكبر،
راعية الغنم يعني وضحة يعني صهاكة يعني فلتانة، هاي البدوية في نجد تفهم ما أي فهم توحيد، لأن تفهم توحيد ابن تيمية شاب الأمرد تفهم أكثر من شيخ في الأزهر أو شيخ الأزهر. هناك قمع، أول شيء لهم ثأرهم على مصر لأن حملتين ضد الوهابية بالجيش المصري، خلافة عثمانية، خلافة الشرعية العثمانية حركتها، أرادوا أن ينتقموا من الأزهر. الخطط الوهابية لتهديم الأزهر، لفرض مرجعية على العالم الإسلامي غير الأزهر كثيرة وفشلت فشلت وفشلت. من هذه أخيرا شافوا أن الأزهر له مكانة، من يمكنهم أن يحطموها، حطموها طيب. العالم الإسلامي إذا نحن ما قبلنا مرجعية الأزهر للمذاهب الأربعة، من نقبل مرجعية من؟ هذا المفتي، المفتي اللي لما يطلع يتكلم تشوفه ما يعرف منطق، ما عنده علم، ما عنده علم، ما عنده يا أخي، عندك في اللحية.
ولدي سؤال في هذا المجال جاءنا عبر الإيميل، إذا تسمح لي سماحة الشيخ أنا أتوقف نأخذ اتصال ومن ثم نعود نجاوب على الأسئلة التي يذكرها بعض الأخوة المشاركين. مؤيد عبد الرزاق من العراق، الأخ مؤيد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسهل عليكم السرور مثل ما سهلتوا علينا السرور.
الله يخليك ويحفظك.
أشكركم على البرنامج. الله يسلمك. الله يسلمك المقدم وحضرة الشيخ، يعني من منورين القناة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك على هذه الأحاديث الطيبة.
رحم الله وجهك.
يا أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
يعني أنا متابع قناة أهل البيت من بثها.
شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان شاء الله ان نستطيع ان نؤدي الشيء القليل في حقكم. اذا كان لديك مشاركه او سؤال تفضل اخ مؤيد.
والله شيخنا يعني نلاحظ برامجهم على القنوات الناصبيه، يعني يروي روايه عن الامام علي وكان الامام متاثر على استشهاد الامام علي ويطلع انه انقتل مو بالمسجد، انه خارج المسجد. وهو متأثر ويبكي والإمام علي، لكن الرواية مسكوتة يجلس بها بعض الروايات يأخذ هذا الفضل من الإمام علي.
شكرا جزيلا لك، الفكرة واضحة أخ مؤيد، وأشكرك على هذا الشعور الطيب تجاه قناة أهل البيت. يعني أنا كان لدي سؤال بالإيميل يعني لبرنامج المهدي منا، جاء في الحقيقة يقول لماذا لا يهذب الوهابي لحيته، وأنتم ذكرتم اللحية.
هذا يصلح أن يكون جواب على سؤالنا ونموذج لفهم علماء الوهابية. عندنا حديث نبوي أنه حف الشوارب وعف اللحى أو عف عن اللحى. حف الشوارب الحف اسم للحلق وغير الحلق والتقصير، وعف عن اللحى كيف فسرها علماء المسلمين كيف فسرها الوهابي؟ عفوا عن اللحى الآن لما أنا راجعت مصادرهم تضحك منها يا أخي. يقول عفوا عن اللحى هذا دليل عام، هذا الدليل فيه عموم، ولأنه عام يعني اتركوها كما هي فيحرم حتى تهذيبها في الأخذ منها الوهابي. علماء المسلمين قالوا لا، تهذيب اللحية وما زاد عن قبضة عندهم، ما زاد عن قبضة فهو في النار. وعندهم أن عبد الله بن عمر كان يقبض على لحية اللي يزيد منها قصة، أبو هريرة كان غيره كان، لا أبدا أبدا. ماذا يقول؟ يقول أنه ابن باز، لأن ابن تيمية قال عموم الدليل كلهم ركضوا وراه. وين الدليل؟ ما في عموم الدليل، هؤلاء أصول فقه ما يفهمون. العموم يحتاج إلى أداة للتعميم، كل كذا أو ألف ولام ما دل على العموم، هذا يسمونه إطلاق. عفوا اللحى، طيب اعفوا عن اللحى، كم تعفي عنها؟ تتركها هكذا؟ يعني لا تحلقوها مقابل الحف. الإمام الباقر سلام الله عليه كان يحلق لحية، قال له دورها دورها بعدين. إذن عبد الله بن عمر عندهم فاسق، أبو هريرة فاسق، غيره غيره، فتاوى علماء المسلمين يجوز تهذيب اللحية ما زاد منها والعارضين الأخذ من اللحية، هم محرمين. ثم يحتالون عليه حيال، شوف مشايخهم، يعني إذا ردت تصير وهابي ولا تكون فاسقا لا تأخذ من لحيتك، لازم تصير مثل بعض مذاهب الهندوس أو مثل السحرة، أو يطلع أي واحد مثل جب الشوك.
إذا تسمح لي سماحة العلامة أن أخذ اتصال قبل أن نذهب إلى الفاصل. الأخ أياد من العراق، أياد
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أياد.
نبارك لكم عودة بس قناة البيت ومشاركتين مع فضيلة الشيخ إذا سمحت لي.
تفضل. عليكم السلام، تفضل، أهلا وسهلا.
العفو شيخنا، قبل فترة اتصل بك شخص قال اسمه عبد النبي وقال انه بالسعودية قالوا له اسمك حرام، فأود ان اوضح للمتصل انه بمناسبة اليوم تكلمت ايضا عن واقعة فنين. النبي عندما هرب من هرب من الصحابة وقف وافتخر باسم جده وقال انا النبي لا كذب انا عبد المطلب، فهذا يدل على أن اسم صحيح وليس به يعني أي شاهد على الاسم عبد المطلب، يعني أيضا كاسم عبد الحسين واسم باقي الأسماء. هذا واحد. الشيء الثاني، إذا كان الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فهل الاحتفال بيوم الجنازرية يجب يكون أيضا بدعة؟
يوم الوطني، يوم الوطني.
شكرا جزيلا لك أخ أياد على هذه المشاركة. سمحت العلامة لا تسمح لي بأن أتوقف إلى فاصل ومن ثم نعود لكي نواصل هذا الحوار الطيب معكم بإذن الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج أهل البيت مباشر، وأهلا بك سمحت العلامة. سمحت العلامة، يعني قاطعتكم وأنتم كنتم تتحدثون عن مسألة اللحية، يا حبذا لو نكمل.
هذا موضوع مستقل ولكنه ودي أن أقرأ بعض النصوص فيها. أولا يقول ابن باس، يقول لاحظوا نمط فهمهم، يقول إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، هذا الواجب هو إعفاء اللحية. ليش؟ يقول لعموم الدليل، لعموم الدليل أعفى اللحم ما تدل على هذه وليس فيها عموم، والإطلاق يسميه عموم والإطلاق أيضا مقيد بمقيدات لبية ومقيدات لفظية. بعد يقول: وأما ما رواه الترمذي كأن النبي كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، كل هذا خبر باطل. ليش؟ لأنه رووه عن فلان عمر ابن هارون البلخي، وبعضهم وثقه. لو محتاج يوثقه كان يأخذ بتوثيق من وثقه. ابن عثيمين يقول: الواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. بعد مجموعة كل عملا بابن تيمية. طيب هذا فتوهم هم، لا بأس. فتوى المذاهب الأخرى ليست هكذا، كل المذاهب الأربعة. نادر، ربما ترى شاذا نادرا مثلهم، مثل شذوذهم على هذا الأساس. إذن كل من مس لحيته بشيء يأخذ منها أي شيء أبدا من عرضها الذي متركها كالغابة. هؤلاء المشايخ اللي تشوفهم بالقنوات يتركون لحاهم كالغابة أبدا. إذن هم بفتوى أئمتهم يفعلون المحرم، يعني واللي يصب على المحرم يكون فاسقا والصلاة خلفه باطلة. إذا تريد تكون وهابي حسب هذه الفتوى لازم ما تصلي وراء هؤلاء، مثل ما تصلي وراء غيرهم من مشايخهم. أما عندنا نحن في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم الثقفي رضوان الله عليه: رأيت أبا جعفر الباقر عليه السلام والحجام يأخذ من لحيته فقال: دورها. بعد مر النبي صلى الله عليه وآله برجل طويل اللحية، وهابي في عصره، وهابي بلحيته، شافه فقال: ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فيشذبها، تاركها مثل بعض مكانة البلديات في القرى. ليش؟ قال: فبلغ ذلك الرجل، سمع، وصل، قال له: استقل، قال النبي عن لحيتك انه في ضرك اذا انت رتبتها. فهيأ من لحيته بين اللحيتين، يعني قصر منها وجعلها لا طويلة ولا له، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال: هكذا فافعلوا. هذا عندنا. بعد: إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى، نعفيها من الجز، مو معنى نهملها. وهكذا بعد: واعفوا اللحى، قوله واعفوا اللحى لا تستأصلوها بل اتركوا منها ووفروا. ومن ناحية شرعية عرفا له لحية، الواجب عندنا بفتوى فقهاءنا أن يكون عرفا له لحية. إذا يسمى عرفا حالق اللحية ليس له لحية، نعم هذا خرج عن الحد الشرعي. ولكن تعال، هؤلاء إذن هم يحتالون، أول شيء يتحكمون في تفسير النص. هذا الآن إذا نريد بدل مرجعية الأزهر نرجع إلى مفتي السعودية، إلى مشايخ الوهابية، ونقول للعالم الإسلامي، لمتديني العالم الإسلامي: تعالوا هؤلاء مراجعكم قلدوهم. قل يعني جعل لحانا غابات ما يقبلون.
أنا أتوقف لكي أخذ اتصال من الأخ نبيل من العراق، سمحت العلامة.
تفضل
نبيل من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ نبيل. وعليك السلام.
بارك لكم عودة ثلاثة أهل البيت الفضائية من جديد.
الحمد لله، بارك الله بك.
عندي مداخلة.
نعم.
عندي مداخلة. علامات ظهور السفياني، علامات مستجدة وعلامات هي القديمة والجديدة، إذا أكو يعني أمور مستجدة يسأل عليها يعني. عندي سؤال ثاني.
طبعا.
سؤال ثاني: حرز الإمام المهدي الثاني ليس الأول، أريد أعرفه بيا مصدر ألقي يعني.
شكرا جزيلا لك أخ نبيل، شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، إذا نجيب على أسئلة الأخوة المتصلين، وأبدأ بأسئلة الأخ سائر.
نعم.
حول ذكرنا بعض الشيء حول الغرب، تلك القوات التي تدخل من الغرب.
هو يقول عن دور مصر ويخرج قبل ذلك من يدعو إلى آل محمد في مصر. نعم. وعندنا أيضا هذا يعني قبل ظهور الإمام، يعني خط الإمام يكون موجودا في مصر. في عندنا أيضا أن خط السفياني يكون موجودا في مصر، لأنه يخرج قبله مصري ويماني. قبل السفياني، قبل السفياني يخرج مصري ويماني، وأنا أقول محتمل تنطبق على الظواهري وبن لادن، لأن ليش قرنهم مع بعضهم؟ ومصري ويماني هو المصري أكثر تأثيرا على ابن لادن، يؤثر هذا من ناحية فكرية مؤثر أكثر. فإذا هذان الخطان يكونان موجودان في مصر. نعم. بالنسبة للمدارس في العراق، أولا أهل الأعراف، أهل الأعراف التفسير اللي ذكروه أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أيضا مروي عندنا، ومروي عندنا أنهم أهل البيت عليهم السلام. أهل الأعراف، الأعراف مكانين، مكان يشرف منه الأئمة عليهم السلام وهم أهل الأعراف، مكان للذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، لكن هم يحذفون ذاك. أولي العلم يقولون اليهود والنصارى، وأهل الذكر فاسألوا أهل الذكر، يعني دائما هؤلاء نقلوا مرجعيتهم من أهل البيت إلى علماء اليهود والنصارى. يعني إذا واحد مسلم يريد يرجع يسأل أهل الذكر، أو منهم أهل العلم لم يرجع الحاخام بإسرائيل يستفتيه فيفتي له فيعمل به. جنون، جنون الأموي من كرههم لأهل البيت عليهم السلام نقلوا المسألة إلى خارج الأمة إلى هذا الحد، وهذا موجود في كتب المدارس. ويا أخي الكريم، الحل أنه تكتب كتب بالتربية الدينية في المدارس على حسب مذهب الأكثرية في تلك المنطقة. السنة يدرسون، لكن لا تجيبوا كتب وهابية تدرسوها للسنة، أهل السنة والجماعة، جيبوا من مصر درسوهم. وكذلك الشيعة لازم يدرسوا على حسب مبانيهم ومذهبهم. العراق يجب أن يكون مركزا للحرية، وما يلزم المسيحي بدراسة الدين الإسلامي، ولا المسلم بدراسة الدين المسيحي، ولا السني بدراسة المذهب الشيعي، ولا العكس. هذا الوضع الطبيعي، أنه هذه الكتب ما تفرض، الآن يفرضوها على الشيعة، هذا من زمن صدام، وصدام كان متأثر بالوهابية.
إذا تسمح لي سماحة الشيخ أن أترك السؤال الثالث للأخ بعد أن أخذ اتصال من الأخ مكي من العراق. الأخ مكي من العراق تفضل. الأخ مكي،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام، أهلا.
تحية لمقدم البرنامج، تحية للشيخ علي الثوراني،
حياك الله.
نحمد الله ونشكره على من علينا الظهور بأنها الشيخ علي الثوراني صوتا وصورة، بعدما كنا نلتقي صوته عبر المذياع
الله
يحفظكم إن شاء الله مولانا. سؤالي خطة للإمام علي صلى الله عليه وسلم عليه الخطبة 12 بعد ما صور الله بأصحاب الجمل، وقال له مخاطبا أحد الحافظ فقال أخو أخيك معنا؟ قال نعم. سؤالي مولاي، يقول فقد شهدنا وقد شهدنا في عسكرنا هذا أخوان في أصحاب حير عبدهم الزمان وأخوة لهم في إيمان، هل المقصود بكلام الإمام صلى الله عليه وسلم عليه المقصود
بالشيعة
في
هذه؟ نعم، دون شك، دون شك. الذين هم مع شهدنا في موقفنا هذا أقوام سيرعف بهم الزمان، التعبير الرائع، وتأتي بهم الأيام. نعم، عن هذه الأجيال، هذا يشملكم لله الحمد. نعم.
سؤال آخر إذا كان عندك أخ مكي.
إن شاء الله مولانا، أشكرك، جزاك الله خير.
شكرا جزيلا لك وحياك الله أخ مكي من العراق. السؤال الثالث للأخ سائر من العراق في الزيارة، السلام عليك يا عين الحياة.
هذا تعبير بليغ، وفي مفهوم الحياة والموت في القرآن مفهوم آخر، مفهوم الحياة والموت الطبيعي ومفهوم الحياة الإيمانية، الحياة الاجتماعية، أنواع الحيوية التي يفجرها الإمام سلام الله عليه، هذه عين منبع، منبع للحيوية والحياة للناس. وعين الحياة هو صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مركز النور الإلهي ومركز الإيمان، وهذه فيها تفاصيل. نعم، النبي عين الحياة، المعصومون عين الحياة، في عصرنا هذا مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وين موجود؟ بالإمام المهدي سلام الله عليه.
طيب بالنسبة للأخ مؤيد عبد الرزاق كان يتحدث عن مسألة الدس، وكانت مداخلته عن الدس.
هؤلاء كل عمرهم شوفهم، هذا الإعلام الوهابي اللي سألت عنه، الوهابيون كل عمرهم لا يذكرون أهل البيت عليهم السلام، وإذا شافوا الشيعة يذكروهم يتكلمون عليهم يسخرون منهم. الآن حتى يدلسون على الشيعة جابوا ناس يقرؤون تعزية في قنواتهم، وهذا حتى يدس يجي يتكلم عن أمير المؤمنين ويتكلم ويبكي ويقول قتل خارج المسجد، كله حتى يعبر هذا الدس. هذا ما ينطلع على الشيعة، ونحن ما نخاف على الشيعة من أمثال هذا. جايب منهم واحد أفغاني يقولون سيد، وسألت عنه أنا في البحرين، قالوا مختلف مع أبوه مشتكي عليه في بيت وأنه ليس بسيد، أبوه يقول احنا مو سادة، جابوا سووا سيد ويقرأ تعزية أيضا على أهل البيت عليهم السلام حتى يغش الشيعة.
طيب أخذ اتصال من الأخ أبو ميثم من العراق. الأخ أبو ميثم، أخ أبو ميثم،
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل.
أبو ميسم إذا تسد صوت التلفزيون.
ونستمر عائشة للنبارك.
يحفظك الله.
وبالنسبة للقنوات الأخرى وما أريد أن أسميها بالرسمين، والله والله أنا من المكافئين لها، ما رأيت أحسن من على مخهم عنده بحث علمي إلا مجرد أقاويل مزيفة أبقوا معنا ثابتين على هذا البيت، ونحن معكم والله الموفق.
شكرا جزيلا لك ووفقك الله لكل خير. طيب سمحت العلامة بالنسبة إلى الأخ أياد، مسألة الأسماء ذكر أن هناك من يقول هذا
نعم
الاسم عبد النبي.
واحد اتصل وعبد النبي يقول عبد النبي شرك، فيقال لهم طيب عابد ليست بمعنى عابد، قالوا يعني عابد النبي يعني ما يعبد الله، هذه هي اللي أبيض.
أين العبد وأين العابد؟
غلام النبي يعني. طيب أنكح الأيام والصالحين الصالحين وأنكح الأيام والصالحين من عبادكم، يعني اللي يعبدوكم بالقرآن يعني غلمانكم، ما يقبل أو يهرب منها. هذا دليل، وهذا كلام الأخ أيضا آيات صحيح. النبي لما قال افتخر بجده عبد المطلب، وما قال أنه هذا الاسم غير صحيح أبدا، هذا أيضا مؤيد لما ذكرنا.
طيب أخذ اتصال من الأخ محمد من الكويت. أخ محمد،
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحتم ودي أنا عندي مشاركة قد تكون شوي غريبة، بس أنا شفت أن لمن إحنا النادي المتطرفين منهم كوهابية أن مثل هم ما يأخذونه بجدية نوعا ما، فأنا أقول لو تناديهم باسم قد تستغرب منه، بس شيعة ابن عبد الوهاب كذي يفهمون شنو معنى كلمة شيعة أساسا، أما كلمة شيعة ما يعرفون معناتها. احنا عندنا لو تناديهم شيعة ابن عبد الوهاب أبرك.
جيد، شكرا أخ محمد.
شكرا أخ محمد.
شكرا أخ محمد. نستعمل هذا التعبير، لكن الاسم المعروف لهم صار عالميا الوهابية، نحن ما اخترعناه لهم، هذا من قديم عرف لهم، والآن حتى بكتب التاريخ من قديم هذا الاسم معروف لهم والآن هو الشائع لهم.
طيب بالنسبة
وهم شيعة ابن تيمية وشيعة ابن باز وشيعة يزيد أيضا، لأن مفتيهم أفتى بأنه إمام خليفة شرعي صحيح.
طيب بالنسبة للأخ نبيل من العراق كان يسأل عن علامات جديدة بالنسبة إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه، هل ظهر
السفياني؟ سأل عن السفياني
وسأل عن حرز الإمام المهدي سلام الله.
نعم، كل الأخ بالنسبة للحرز شاء الله يراسلني حتى أبعث له نصة أنا بالإيميل على موقعني، يستطيع يراسلني الأخ الله يبارك فيه حتى أبعث لك نصة ومصدر. نعم الأخ نبيل. وبالنسبة لعلامات السفياني، علامات السفياني هناك ناس يقولون من زمان، وأنا من صغري أسمع أنه السفياني ضابط في الجيش السوري، والله يرحم الشيخ بهلول أيضا قال أنه أروه شخصا، السفياني هو في وجهة جدري وجهة منقر، فقالوا أنه هذا هو السفياني، وهذه من بعض الضباط الذين مزحوا مع الشيخ رحمة الله عليه. ما عندنا دليل على أن السفياني حي الآن. نعم هناك علامات عديدة الآن الضعف الوهابي، الوهابيين سيتجمعون في الشام والجزيرة تخلو منهم، ومن علامات السفياني هذا التوتر غير الطبيعي من الوهابية، يريدون يعاركون كل الناس، ولأن شخصا تكلم على أم المؤمنين عائشة في لندن فهم يريدوا يستنفروا كل المسلمين وعجزوا عن استنفار أحد، وهم ليسوا أيضا مخلصين ولا مستنفرين، يحاولون يفتعلون معركة. الآن كيف إسرائيل متحيرة، تريد تسوي لها معركة، تريد تجر أطراف أخرى إلى معركة، هؤلاء هم كذلك ويعجزون أخيرا ويضعفون، والحمد لله انكشفوا عند العالم الإسلامي. في العلامات المهمة يا أخي قبل خروج السفياني في الشام هزة زلزلة، وخروجه يكون في رجب، وقبل يكون صراع بين الأبقع وبينه إلى آخره. وشكرا.
أخذ الاتصال الأخير من الأخ أبو حيدر من البحرين. أخ أبو حيدر
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ كوراني؟
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
اسمع هذا الحديث،
تفضل.
أنا أبي عبد الله عليه السلام يقول 13 مدينة وطائفة يحارب القائم وأهلها ويحاربونه، أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام الذي أنت تتمسك به وأهل البصرة وهم أهل العراق.
اقرأ لي سنة ومصدره، اقرأ سنة للحديث ومصدره.
لا تقاطع، لا تقاطع المصدر، لا تقاطع، لا تقاطعني
أخ مصدر. المصدر
كتاب القيم للنعماني صفحة 297 باب 17 ما جاء فيما يخص القائم عليه السلام، وبحار أنوار 52 صفحة 363 الحديث الكامل، سوف ألقاه عن طريق السند. ألو تسمعني؟
نسمعك.
أسمعك.
علي بن أحمد عن عبد الله بن موسى وأحمد بن علي الأعلم قال حدثنا محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن صدقة وابن ذي العبيدي ومحمد بن سنان جميعا عن يعقوب الصراط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 13 مدينة وطائفة يحارب القائم وأهله ويحاربونه، أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام الذي أنت توفى تتكلم عنه، وأهل البصرة وهم أهل العراق، وأهل جسميسان يعني أهل الأحواز والأكراد والعرب، يعني غريب وعجيب.
لا لا
يعني هؤلاء كلهم ضربة
نفس الحديث
بعد الفرس.
اقرأ النص،
اقرأ النص.
والقائم هو من أهل البيت ويحارب أهله.
أخي
اقرأ النص.
اقرأ آخر.
ثلاثة عشر. اقرأ 13.
أنت ذكرت 1، 2، 3، 4، 5
أهل مكة، يعني في بمكة نعم ضده، وفي في المدينة ضده.
لا تقاطع
يعني كلهم.
سوف أترك لك الرد. طيب. سوف أترك لك الرد.
طيب يلا اقرأ النص.
الحديث الثاني.
اقرأ.
أبو حيدر لم تكمل. أنت ذكرت 6 من 13.
اقرأ النص.
أبو حيدر.
سوف أقرأ النص. أنا سوف أقرأ السنة ومن ثم أقرأ النص.
يلا.
عبد الرحمن بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي.
هذا أول واحد ضعيف.
قال. القائم يحيي المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد رسول الله صلى الله عليه إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه ويقام على أساسه. المصدر كتاب الغيبة للنعماني صفحة 472 وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 207.
أخ أبو حيدر، أخ أبو حيدر
ما فيها شيء، يرده إلى أساسه ما فيها شيء، يبني بناء جديد. كل 13 مدينة اللي فيها أعداء للإمام يحاربونه، هاي اقرأ لنا إياها.
أبو حيدر،
أبو حيدر كوراني.
ذكرت 6.
هذا الحديث هل هو مختص للعرب وليس للفرس؟ لا. يعني ماذا الفرس هم أتباع القائم والعرب جميعهم سوف يتلقى نظرهم؟ هذه حديث سوف أهديه لأهل السنة والشيعة العرب في أهل العراق أن القائم سوف يقاتلونه. ألو
أنت على الخط، أنت على الخط. نعم.
فأنا شوف 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 شوف
ما تريد تسمع.
أنت تريد أن تسمع الجواب؟ ألا تريد أن تسمع الجواب أخ أبو حيدر؟
هذا أبو يريد حيدر. أن يقول راح
نعم.
هذا يريد أن يقول يريد يحرك العرب أنه إمام المهدي فارسي وهذا يحارب العرب، مع أنه هم يروون أن أصحاب الإمام المهدي ليس فيهم عرب. نحن ما نروي نجباء مصر أخيار العراق أبدال الشام غيره. وبعدين عندنا في قبائل من العرب تقف ضده، وفي أحاديث ضعيفة وأنه اللي يكون مع عرب وعجم هو اللي قاتلوا عرب وعجم. يريد يلبس لباس قومي وأن الإمام المهدي، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه زوجته فارسية والإمام المهدي من نسلها من ذرية كسرى، يقول أنه هذا إذن هو قومي، الإمام المهدي تابع لإخواله وهو عدو للعرب. هذه ما تفيدهم، هذه من انتقائيات البايخة. أولا أن الإمام المهدي مهدي من ربه، كل ما فعله صح، قاتل العرب نقاتل وياه، قاتل العجم نقاتل وياه، قاتل الهنود نقاتل وياه، بس لن يكون وهابيا نحن نعلم. بعدين هذا أن تريد أنت ترد أنه التاسع من ذرية الحسين الإمام المهدي، تريد ترد لأنه في أجداده، هذا عنصر قوة، كما أنه أم الإمام المهدي سلام الله عليه من ذرية هارون ومن الروم. هذه محاولات بائسة منهم لأجل أن يقولوا ديروا بالكم يا عرب. يرد البيت، وهو يرد البيت، يقول يرد البيت من أساسه، ما يعرف يقرأ، يرد البيت الكعبة الشريفة إلى أساسا زمن إبراهيم يعيد بناءها. نعم صحيح. ويقاتله أهل فلان وأهل فلان، يعني قسم منهم، نعم قسم منهم أعداؤه، ما في مانع من ذلك.
يعني استدركنا الوقت سماحة العلامة، وأشكرك شكر جزيل على هذه الإفاضة الطيبة منكم على الكثير من الأسئلة التي تريدنا، ونتمنى إن شاء الله أن نكون في خدمتكم في برامج أخرى بإذن الله. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر ضيفنا العزيز سماحة العلامة الشيخ علي الكوراني العاملي، وأشكركم على حسن المتابعة. مني دريد زهر من فريق البرنامج، لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.